سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وإخوة الكرام في هذا الدرس من دروس دورة بداية المفسر في مرحلتها الثانية. سوف نتحدث بإذن الله تعالى في هذا المجلس عن أثر بعض علوم القرآن في تفسيره، وسوف أبدأ بالحديث عن علم المكي والمدني ومدى تأثير هذا العلم في فهم القرآن الكريم وفي تفسيره. المقصود بعلم المكي والمدني في كتب علوم القرآن والتفسير، هناك خلاف في تعريفه على ثلاثة أقوال. فبعض العلماء يعرف علم المكي والمدني بناء على المكان الذي نزلت فيه الآية، فيقول ما نزل من القرآن الكريم في مكة يقال له مكي، وما نزل من المدينة يقال له مدني. وإذا اعتبرنا المكان الذي نزل فيه القرآن، قالوا إذا اعتبرنا المكان فإنها تثبت الواسطة، يعني الأمكنة الأخرى التي نزل فيها القرآن الكريم بين مكة والمدينة ينسب إليها هذا القرآن. ما نزل في تبوك يقال له تبوكي، وما نزل في الجحفة مثلا يقال له الجحفي، ما نزل في الطائف يقال له الطائفي، وهكذا. والقول الثاني لا يعتبر المكان الذي نزل فيه القرآن، وإنما يعتبر المخاطبين، فيقول إذا كان القرآن الكريم خطابا لأهل مكة فنقول له مكي، وإذا كان خطابا لأهل المدينة نسميه مدني. لكن يأتي سؤال مهم جدا، وهو كيف نعرف أن هذا خطاب لأهل مكة وأن هذا خطاب لأهل المدينة؟ وهل القرآن الكريم فقط ينقسم إلى هذين القسمين فقط، خطاب لأهل مكة وخطاب لأهل المدينة؟ ليس كذلك، بعد وأوسع من هذا. فأيضا التعريف بالمكان غير دقيق، والتعريف بناء على المخاطر غير دقيق. هناك تعريف ثالث هو المعتمد في كتب التفسير وعند معظم العلماء، وهو مراعاة الزمن. قال ما كان قبل الهجرة فنقول له مكي، ولو نزل بغير مكة، وما نزل بعد الهجرة فيقال له مدني، ولو نزل بغير المدينة. فمثلا سورة أو الآيات التي في سورة البقرة أو الآيات التي في سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية ذكرت لكم أنها نزلت في مكة. أين نزلت؟ في يوم عرفة. نعم، في يوم عرفة في مكة، لكنها تعتبر على هذا التعريف مدني، على قول العلماء جميعا أن هذه الآية مدنية مع أنها نزلت في مكة، لأن المعتبر هو زمن النزول وليس مكان النزول أو المخاطبين به. إذا هذا هو تعريف المكي والمدني. ولأن معظم القرآن الكريم نزل في هذين الموضعين، قال العلماء علم المكي والمدني، وإلا هناك من القرآن ما نزل في غزوة تبوك، قرآن كبير نزل في تلك الغزوة، وهناك ما نزل في مواضع متفرقة بين مكة والمدينة، لكنه لأن الغالب ونزوله في مكة والمدينة سمي هذا العلم بعلم المكي والمدني. كيف يعرف علم المكي والمدني؟ كيف نعرف أن هذه السورة مكية وهذه السورة مدنية؟ تفضل يا شيخ. بالنظر إلى التاريخ، كيف يعني؟ يعني مثلا نقول السورة التي نزلت في السنة الثالثة من الهجرة يغلب على ظن أنها عفوا من السنة الثالثة من البعثة أنها مكية لأنها نزلت في مكة. طيب هذه فكرة. طبعا كما تحدثنا في علم أسباب النزول أنه ليس له طريق لمعرفته إلا النقل. يعني لا يمكن أن نعرف مثلا سبب نزول هذه الآية كذا إلا إذا أخبرنا بذلك من شهد نزول هذه السورة وقال لنا هذه السورة نزلت يوم كذا في موضوع كذا من الصحابة. نقول إذا هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة سبب النزول. هل المكي والمدني مثل سبب النزول في هذا الموضوع؟ تفضل يا شيخ. نعم. طيب ألا يزيد المكي والمدني؟ يعني لا يمكن أن نتعلم أن هذا مكي أو مدني إلا بالنقل. ألا يوجد طريقة استنباطية أو اجتهادية في هذا الموضوع؟ جميل. هذه طريقة جديدة. عليكم السلام ورحمة الله. هذه طريقة جديدة يا إخواني في تمييز المكي من المدني. يعني الآن لمعرفة المكي والمدني طريقان. الطريق الأول هو طريق النقل والرواية مثل علم أسباب النزول. والطريقة الثانية طريقة الاجتهاد. طريقة الاجتهاد ذكر طرف منها الشيخ وهي أن العلماء جاءوا إلى الآيات التي ثبت أنها مكية أو مدنية، السور التي ثبت أنها مدنية، والمجمع عليه أن القرآن الكريم عدد سوره 114 سورة، 20 سورة منها وقع الإجماع على أنها مدنية، البقرة وآل عمران والنساء والنور والمجادلة والحجرات والنصر إلى آخره. 20 سورة هذا مجمع على أنها نزلت في المدينة. وهناك 12 سورة وقع الخلاف فيها في مكيتها ومدنيتها. والبقية مكية. فمعظم القرآن الكريم نزل في مكة. معظم القرآن الكريم نزل في مكة. ومعظم السور المفصل نزلت في مكة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة تقريبا. طيب فنظر العلماء لما يعني حققوا هذه المكية وهذه المدنية نظروا في أسلوب هذه السور التي وقع الإجماع على أنها مدنية والآيات والسور التي وقع الإجماع على أنها مكية. فنظروا في أسلوب هذه السور فوجدوا أنها تتميز بمميزة. تفضل يا شيخ.
طبعا في المدنية تتكلم عن الأحكام غالبا.
جميل.
ثانيا طول الآيات.
جميل. يقول أن الآيات المدنية تتحدث غالبا عن الأحكام الشرعية. طيب ثانيا قال تتميز السور المدنية بأنها طويلة الآيات فيها طول. صحيح هذه ميزة موجودة فعلا. هل يوجد مميزات أخرى للسور المدنية؟ بمعنى أنك إذا وجدت سورة تتحدث عن هذه الموضوعات تقول هذه مدنية مباشرة. أحسنت. يعني ذكر اليهود والنصارى في كتب بإطالة مثل سورة النساء وسورة آل عمران. صحيح. أحسنت. الآيات التي ذكر فيها الجهاد بتفصيل أيضا هي مدنية لأن الجهاد لم يبدأ إلا في المدينة. ولذلك عندما تأتي إلى سورة العنكبوت ذكر فيها المنافقين وذكر فيها الجهاد فهذه فيها خلاف هل هي من أول ما نزلت في المدينة أم من آخر ما نزلت في مكة في تفصيل. أيضا هناك مميزات تميزت فيها السور المدنية وهي الحديث عن كما تفضلتم عن المنافقين بتفصيل. طيب السور المكية تفضل. يعني يغلب عليها كثر الآيات مثلا والنازعات غرقا والداريات ذروا والأرض طور والنجم إذا هوى ونحو هذه السور وسور سور قصيرة. نعم.
تكلم عن العقيدة تأسيس العقيدة.
جميل. أيضا السور المدنية المكية فيها حديثا مركز عن موضوعات عقيدة، عن اليوم الآخر، عن الإيمان بالبعث، عن الإيمان بالرسل. أيضا من الأشياء التي تميز فيها السور المكية قصص الأنبياء، تفصيل في قصص الأنبياء. ولذلك مثلا قصة نوح عليه الصلاة والسلام، قصة نوح عليه الصلاة والسلام جاء تفصيلها في السور المكية فقط. فإذا وجدت تفصيلا لقصة نوح فهذا مؤشر على أنها سورة مكية. ولذلك لم يرد في السور المدنية تفصيل لقصة نوح أبدا، بل من آخر ما نزل في قصة نوح سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. حتى عندما تتأمل في هذه الآية تجد فيها سرا عجيبا، كأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تظن يا محمد أنك قد مكثت مدة طويلة في قومك وأنهم لم يستجيبوا لك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي 13 عاما ظن أنه يعني بدل كل ما يستطيع. فنزلت سورة العنكبوت كما ذكرت لكم في آخر العهد المكي، وهو في طب البعض يذكر أنها في طريقه إلى المدينة، فذكر الله له بها آيتين فقط من قصة نوح. لكن بالرغم من أن قصة نوح جاء شرحها في القرآن الكريم كثيرا، في سورة هود وفي سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وفي سورة نوح نفسها، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر بأي موضع من هذه المواضع كم بقي نوح عليه الصلاة والسلام يقوم مدة طويلة. ما ذكر الله سبحانه وتعالى لا في هود ولا في الشعراء ولا في المؤمنون ولا في ما ذكر المدة التي بقيت. لكن لما جاء هذه الآيتين من القصة في سورة العنكبوت والنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى المدينة قال له: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. يعني هذه الحقيقة فيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنك لا تقول أنك في البقاء 13 عاما قد حطمت الرقم القياسي، لا، هناك من بقي ألف سنة إلا 50 عاما. ولاحظوا، أنا أريد أن نفهم دائما هذا علم المكي والمدني في هذه الفكرة، فكرة يعني كيف تمت الدعوة؟ كيف ما هي المراحل التي تمت فيها الدعوة؟ فعندما تأتي الآن وتفسر هذه الآية في سورة العنكبوت استحضر هذا المعنى، متى نزلت؟ في أي مرحلة من مراحل الدعوة؟ في آخر العهد المكي. وأن من الحكم التي يمكن أن تستنبط من هذه الآية أنها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تنبيه له على أن المدة التي قضاها نوح مدة لا تتعدى